أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الترتيب الذي سوف نسلكه في البحث عن أركان العقد هو أن نبحث أولا عن الإرادة الظاهرة أو الإيجاب والقبول، وثانيا عن الإرادة الباطنة أو الجدية الذي هو روح العقد كما قلنا فيما سبق. ونبحث أيضا عن المضمون المعاملي ضمن الإرادة الجدية، باعتبار أنه وإن كان بالتحليل شيئا آخر، لكن حيث أن الإرادة تتعلق بذلك المضمون المعاملي، فنبحث عن شروطه أيضا في ضمن البحث عن شروط الإرادة الجدية. ثم نبحث ثالثا عن المحل أو الموضوع الذي يتعلق به العقد، فنكون بهذا قد مشينا قريبين من المنهج الذي مشى عليه فقهاؤنا في باب العقود، صيغة العقد وشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين، مع تغيير في التسمية وتحديد فني لذلك بشكل أدق. أما الأمر الأول، ركن الأول، الإرادة الظاهرة أو الإيجاب والقبول، فنريد بها إنشاء العقد. قد تقدم عند البحث عن الأمر الأول أن العقد من دون إنشاء لا يكون منعقدا ومتحققا، فأصل الإنشاء يكون من شروط وجود العقد، فمن دونه لا عقد. ولو فرض أن نفس الإرادة الجدية والالتزام الجدي الباطني لدى الطرفين موجود، ما لم يكن هناك إنشاء، مجرد وجود الإرادة والتعهد ثبوتان، أو الاعتبار مثلا ثبوتان، وأيضا وجوده لدى الطرفين ثبوتا حتى لو كان بشكل واحد متفقين عليه، لكن من دون إنشاء، من دون إيجاب وقبول لا لفظي ولا فعلي، لا يكون هناك عقد. فلا بد في باب العقد من إنشاء أو إظهار وإبراز، ولعل أصل هذا المطلب متفق عليه بين المذاهب الفقهية الإسلامية جميعا، فإنهم جميعا يعتبرون الإيجاب والقبول والإنشاء ركنا وشرطا محققا ومقوما للعقد، من دونه لا يوجد عقد. بل لعل المستفاد من تعاريف القانون الوضعي للعقود أيضا أن الإبراز والإظهار أو الإنشاء يجعلونه شرطا على كل حال في تحقق العقد، وإنما الاختلاف بحسب الحقيقة في قد يكون الاختلاف بين المذاهب الإسلامية في أن هذا الإبراز هل يشترط أن يكون باللفظ أو يمكن أن يكون بالفعل مثلا كالمعاطات وبغير اللفظ، في أن هذا الإبراز ما هو شروطه، هل يشترط أن يكون لفظا أو لا. ولعل أكثر المذاهب الفقهية تعتبر أن يكون هذا الإبراز لفظيا، ومن هنا كانت المعاطات عند أكثر المذاهب الإسلامية ليست عقدا، وعندنا أيضا الدعية أنها ليست بيعان، والدعية أن المعاطات مثلا بيع لكنه جائز ليس لازما، الدعية الإجماع مثلا على ذلك من فقهائنا المتأخرين، تعبيرات جملة من فقهائنا المتقدمين تشعر بضرورة واشتراط الصيغة والإيجاب والقبول اللفظيين في باب العقود، لكن بالتدريج توسع المتأخرون واكتفوا بمطلق المبرز، سواء المبرز اللفظي أو المبرز الفعلي أو غير ذلك. حتى أصبح المشهور عند المتأخرين المعاصرين حينئذ العكس، الاكتفاء بمطلق المبرز، حتى المعاطاة، حتى الإبراز الفعلي يكون بيعا وعقدا ويكون كالإبراز اللفظي تماما. نفس الحالة نجده أيضا لدى فقهاء العامة، فإن قدامى فقهاء العامة يرون يتقيدون بالشكلية الخاصة في باب العقد، صيغة العقد، وهو الإنشاء اللفظي، ويرون في المعاطاة أنها ليست بيعا وليست صحيحتان. ثم بالتدريج المذاهب المتأخرة منهم، مثلا نجد في مذهب أحمد بن حنبل يوجد توسعة في هذا الجانب، توسع هذا المذهب وبالتدريج رفع هذا الشرط واكتفى بمطلق المبرز، حتى الإبراز الذي يكون لا يكون لفظا. يشبه نفس التطور الموجود في فقهنا لدى فقهائنا في مسألة شرطية الصيغة اللفظية والإيجاب والقبول اللفظيين في العقد. في الفقه المدني الأمر أوسع من هذا المقدار، يكتفى بكل مبرزين، بل لعل بعض المذاهب عند الآراء الفقهية عندهم يكتفون بمجرد التوافق الثبوتي ولو لم يكن مبرزون لفظي ولا فعلي، مجرد أن يعلم مثلا اتفاقهم، وكأن هؤلاء يجعلون الإبراز مجرد طريق لإحراز العقد الذي هو عبارة عن التوافق الثبوتي والإرادتين المتطابقتين ثبوتا بين الطرفين. على كل حال، لا شك في فقهنا بل في فقه العامة أيضا أنه يشترط في صح في تحقق العقد الإبراز أو الإنشاء، وهذا معناه أنه قد أخذ في موضوع ترتب أحكام العقود، بل الإيقاعات أيضا كذلك، أخذ في موضوعها شرعان، بل لعله عقلائيا أيضا كذلك، أن يكون هناك مظهر خارجي للتوافق في العقود، مظهر خارجي مادي حسي، هذا المظهر هو الذي يكون لازما في مأخوذا في موضوع تلك الأحكام، أحكام العقود والمعاملات، هم شرعا هم قانون عقلائيا أيضا كذلك. إذا قبلنا أن العقلاء أيضا لا يجدون لا يرون مجرد التوافق الثبوتي من دون مبرز من دون مظهر خارجي حسي مادي لا يرونه عقدا، كما لا يبعد أن يكون الأمر كذلك، فلا يكتفى بوجود الإرادة لبا وثبوتا، وإن علم بها من باب علم الغيب أو بأي شكل من الأشكال، حتى لو علم به الآخرون، لكن ما لم يبرزوا هذه الإرادة بمظهر خارجي بمظهر مادي لا يكون هناك عقد. نعم، هناك أحكام أخرى غير أحكام العقود قد تترتب على محض الإرادة الثبوتية، من دون إبرازين من دون إظهارين من دون حاجة إلى الإنشاء. بعض الأحكام قد تكون تترتب على الإرادة الجدية والرضا الباطني، من قبيل ما يقال مثلا في إباحة أو جواز التصرف في مال الغير، جواز التصرف في مال الغير يكفي فيه إحراز رضا المالك لبا وثبوتا، فلو كان ثبوتا وجدا راضيا موافقا حينئذ هذا يكفي لترتيب جواز التصرف في ماله، ولو لم يكن له أي مظهر، لم يأذن، لم يقل أذنت لك، ولا أيضا بالفعل بالإشارة أو بلسان الحال دل على ذلك. فكن علمنا كنا عالمين بأنه بالفحواء، إذن ما يسمى بإذن الفحواء، كنا عالمين بأنه راض بالتصرف في ماله، حينئذ في مثل هذه الحالة يترتب هذا الأثر وهو جواز التصرف والإباحة في التصرف في ماله. إلا أن هذا ليس حكما معامليا، هذا حكم آخر ليس من أحكام العقود. فالعقد وآثار العقود وأحكام العقود لا تترتب إلا إذا أبرزت تلك الإرادة أو أنشئت إنشاء حسيا ماديا من خلال ما يدل على هذا الإنشاء من قول لفظ أو فعل أو أي كتابة إشارة. ولهذا نحن في تعريف العقد أخذنا هذا القيد، أن يكون هناك إبراز أو إنشاء ولا يكتفى بمجرد الإرادة الجدية والالتزام الجدي، وهذا واضح ولعله لا خلاف فيه لدى الفقهاء كما قلنا لدى فقهائنا، وإنما الاختلاف في التضييق الأكثر في أنه لابد أن يكون هذا المبرز أو هذا المظهر الخارجي لفظا مثلا باعتبار صراحته وضوحه، على ما لعله يقع البحث عن بعض جهاته. إلا أن هناك وقع بحث بين الأعلام بين المحققين كما هو دأب المحققين في حقيقة هذا الإنشاء، أن هذا الإنشاء ما هو حقيقته، وهناك في هذا البحث وجد اتجاهان أو رأيان قولان معروفان، أحدهما كان هو القول الأول المعروف والمتداول والمشهور، ثم أشكل عليه فوجد قول آخر. القول الأول أو النظرية الأولى في تفسير حقيقة الإنشاء أن الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، أن الإنشاء حينما ينشئ العاقد بحسب الحقيقة يوجد ذلك المعنى المعاملي، يوجده باللفظ. من هنا قيل أن الإنشاء إيجاد للمعنى باللفظ. ثم جملة من المحققين منهم المحقق العراقي قدس سره على ما يظهر من تحقيقاته في علم الأصول عدل عن أشكل على هذا القول ولم يقبله، أشكل عليه بإشكال ثبوتي فعدل إلى قول آخر، قال أن الإنشاء ليس إيجادا للمعنى باللفظ، وإنما هو إبراز الاعتبار النفساني أو الاعتبار النفساني المبرز باللفظ. وبعده حينئذ أصبح هذا أيضا قولا مشهورا في قبال ذلك القول، أن الإنشاء حقيقته أن المنشئ يعتبر في عالم نفسه اعتبارا ثم يبرز هذا الاعتبار بلفظ أو ما يشبه اللفظ. فعدل عن ذلك التعريف لحقيقة الإنشاء إلى هذا التعريف الثاني. ووجه عدوله أو إشكاله أنه لا معنى معقول لأن يكون الإنشاء إيجادا للمعنى باللفظ، إذ ماذا يراد بهذا الإيجاد؟ يراد إيجاد المعنى بما إيجاد المصداق الخارجي للمعنى بالله، إيجاد الماهية الخارجية العينية بالله. فمن الواضح أن الوجودات الخارجية توجد بعللها وأسبابها الخارجية لا بالله، كل شيء موجود في الخارج يوجد بعلته، علته الوجودية وعلته الفاعلة مثلا لا باللفظ، وليس اللفظ من مبادئ وجود تلك الأعيان والحقائق الخارجية. وإذا أريد من إيجاد المعنى باللفظ إيجاد المفهوم في عالم الذهن باللفظ، أريد بالمعنى المفهوم لا المصداق، ما هو ظاهر كلمة المعنى إيجاد المفهوم لا إيجاد المصداق الحقيقي العيني للمفهوم وللماهية في الخارج، إيجاد مفهومه بالله. فأيضا هذا غير معقول باعتبار أن المفهوم والمعنى يوجد في الذهن بحسب الحقيقة بإيجاد النفس، وليس اللفظ من مبادئ الوجود الذهني والتصوري أو المفهومي الماهية. الماهيات توجد في الذهن أيضا بمبادئ مربوطة بعالم النفس، ليس اللفظ من مبادئ ذلك تلك إيجاد تلك المعاني، وإنما النفس هي حينئذ بقدرتها بقابليتها تستطيع أن تنتزع المفاهيم والمعاني من حقائقها الخارجية مثلا، أو تركب فيما بينها وتصنع مفهوما ثالثا. فليس الوجود وجود المعنى في الذهن أيضا ليس مربوطا باللفظ، يعني ليس اللفظ من مبادئ إيجاده وتحققه في عالم الذهن. إذن فلا يبقى معنى معقول لأن نقول بأن اللفظ إيجاد للمعنى، وإن قاله وإن اشتهر بين الألسنة أن الإنشاء إيجاد للمعنى، إذ لا معنى لهذا الإيجاد لا بلحاظ المصداق الحقيقي للمعنى ولا بلحاظ المفهوم الذهني للمعنى، لأن كل منهما إيجاده ووجوده منوط ومربوط بمبادئ وجوده الحقيقية، ذاك في عالم التكوين مثلا والخارج، هذا أيضا في عالم الذهن وعالم النفس، وليس اللفظ من مبادئ أحد الوجودين لا في العالم الأول ولا في العالم الثاني. ومن هنا غير التعريف، قال بأن الإنشاء حقيقته إظهار إبراز للاعتبار النفساني، فإن الإنسان الذي يريد أن ينشئ إنشاء كما في موارد العقود مثلا، أو يريد أن ينشئ إنشاء في سائر الموارد كالأمر والطلب والنهي والترجي والتمني المقولات الإنشائية الأخرى، ويعتبر شيئا في عالم نفسه، هناك مثلا يعتبر الفعل في ذمة عبده المكلف الذي يجب عليه طاعته مثلا، يعتبره في ذمته، ثم يبرز هذا الاعتبار بقوله افعل أو بالآمر. كذلك هنا يعتبر مثلا التمليك ثم يقول بعته ببعته، يبرز التمليك بالعوض بعدما اعتبره في عالم نفسه العاقل، يبرزه ويظهره باللفظ. فالإنشاء عبارة عن الإبراز للاعتبار النفساني، أو الاعتبار النفساني المبرز، هذا هو الإنشاء. إبرازه إبراز الاعتبار النفساني إنشاء في قبال الإخبار، الذي الإخبار هو إبراز أيضا، لكن لا للاعتبار النفساني بل لإبراز للحكاية أو قصد الحكاية. فحينما يبرز الإنسان أنه قاصد للحكاية هذا يكون إخبارا، حينما يبرز اعتباره للفعل مثلا في ذمة العبد يكون إنشاء وطلبا، أو تمليكه للعين بالعوض فيكون إنشاء بيع مثلا. فتارة يخبر يقول بعت داري بالأمس، وهذا إبراز لقصد حكايته عن أنه قد باع داره. أخرى ينشئ البائع يقول الآن في مجلس العقد يقول بعتك داري، هناك لا يخبر لا يبرز قصد الحكاية، وإنما يبرز أنه الآن قد اعتبر هذا المال ملكا لذاك بعوض، يبرز اعتباره بحسب الحقيقة. فدائما باب اللفظ ونحوه من الدوال باب الإبراز والإظهار، والاختلاف بينهما من حيث الإخبار والإنشاء ينشأ من بلحاظ المبرز لا بلحاظ نفس الإبراز. المبرز إذا كان قصد الحكاية فهذا إخباره، والمبرز إذا كان الاعتبار فهذا إنشاءه. هذا تحليل المحقق العراقي في بحث الإنشاء الخبر والإنشاء في بحث الأصول للفرق بين الخبر والإنشاء، وطبقه أيضا في الفقه، أو طبقه تلاميذه في الفقه في بحث المعاملات في الإنشاءات في باب العقود والإيقاعات. فجعل الإنشاء في باب العقود أيضا بمعنى أن العاقد يعتبر التمليك والملكية بعوض أو مجانا، ثم يبرز ويظهر هذا التمليك والاعتبار النفساني، يبرزه باللفظ فيقول بعت، فيكون حينئذ إنشاءان. فبعت إنشاء، والعقود الإنشائية ليست إلا عبارة عن اعتبارات موجودة ثبوتا، هذه الاعتبارات اعتبارات شخصية يبرزها الشخص العاقد فيكون بحسب الحقيقة العقود الإنشاء في باب العقود عبارة عن إظهار تلك الاعتبارات. هنا لنا كلامان أو تعليقان لا بأس بالتعرض لهما إجمالين ولو. التعليق الأول يرتبط بأصل هذا التفكيك بين الإنشاء والإخبار أو تفسير الإنشاء وحقيقة الإنشاء، وتعليق آخر يرتبط بتطبيق هذا الشيء في بحث في الإنشائيات، في المعاملات الإنشائية، في الإنشائيات الاعتبارية، أي في محل الكلام محل البحث. أما التعليق الأول الذي يرتبط بأصل تفسير حقيقة الإنشاء والعدول عن ذلك الذي قيل إلى هذا المعنى الآخر، العدول عن الرأي والقول الأول إلى القول الثاني، فهنا بالنسبة لهذه النقطة يمكن أن يلاحظ على ما أفاده المحقق العراقي قدس سره وعلى دليله، يمكن أن يلاحظ عدة ملاحظات، اثنان منها نقض والآخر حل. الأمر الأول أو الملاحظة الأولى أن هذا التفسير وهذا المسلك يؤدي إلى أن يكون الفرق بين الإنشاء والإخبار بلحاظ المدلول التصديقي بين الجملتين دائما، لا بلحاظ المدلول التصوري والاستعمالي، يكون الفرق دائما بلحاظ المدلول الجدي. لو كان الفرق بين الإخبار والإنشاء بلحاظ ما يبرزه من إرادة من قصد المتكلم، أنه إذا كان قصده الإخبار والحكاية فهذا خبر، وإذا كان قصده وما هو موجود في نفسه الاعتبار النفساني فهذا إنشاء. إذن هذا معناه أنه لو لم يكن هناك مدلول تصديقي جدي بل مجرد مدلول استعمالي كما في الهازل، أو لم يكن حتى مدلول استعمالي بل مجرد مدلول تصوري كما في سماع اللفظ من الجدار ممن لا شعور له أصلا ولا قصد له حتى استعماله، حينئذ في مثل هذا المورد لا ينبغي أن يبقى فرق بين الإنشاء والإخبار، لأن هنا لا يوجد أصلا لا اعتبار في عالم النفس، لا قصد الحكاية لا نفسه، أو يوجد نفس يعلم أنه هازل جدا ليس له شيء، مع أن الوجدان يقضي بأن الفرق بين الإنشاء والإخبار محفوظ حتى في عالم المدلول التصوري أو على الأقل في عالم المدلول الاستعمالي، أن الاستعمال الإنشائي يختلف عن الاستعمال الإخباري بلحاظ المدلول التصوري، بلحاظ المدلول التصوري فضلا عن الاستعمالي، يوجد فرق بين الإخبار والإنشاء، وهذا واضح في الصيغ المتعينة للإنشاء، ولهذا نجد بعض الصيغ لا يمكن أن تستعمل في غير الإنشاء من قبيل صيغة الأمر، صيغة الأمر لا يمكن استعمالها إخبارا، صيغة الترجي لا يمكن استعمالها إخبارا، صيغة النهي والتمني لا يمكن استعمالها إخبارا. لو كان الإنشاء والإخبار الفرق بينهما بلحاظ عالم الجد فقط، بلحاظ المقصود النفساني للمتكلم أنه يقصد الحكاية أو يقصد أو له اعتبار نفساني، كيف إذن خصصت بعض الألفاظ للإنشاء محضا لا يمكن استعمالها في الإخبار؟ افعل لا يمكن استعماله إخبارا بأي شكل من الأشكال، حتى مجازا لا يمكن استعماله، بعته يمكن استعماله تارة إخبارا وأخرى إنشاء، لكن افعل لا يمكن استعماله إلا إنشاء. الترجي والتمني والناهي والسائر الصيغ الإنشائية المحضة يقسمون في علم البلاغة الإنشائيات أو إلى ما يكون متمحضا في الإنشاء وما يكون قابلا للاستعمال إنشاء وإخبارا. خب هذا المسلك كيف يفسر لنا هذه الظاهرة اللغوية الواضحة أن بعض الصيغ المتمحضة في الإنشاء لا يمكن استعمالها في الإخبار؟ هذا معناه أن الفرق بين الإنشاء والإخبار، لا بد أن يكون يبين ببيان بحيث يكون قابلا للانحفاظ والتفسير للمعنى الإنشائي، حتى لو لم يكن مراد جدي أصلا كما في موارد الهزال، أو لم يكن مراد أصلا حتى استعمالي كما في موارد سماع اللفظ من الجدار، بناء على أن الدلالات الوضعية دلالات تصورية لا تصديقية، لا تصديقية أولى طبعا يعني. فعلى كل حال لا ينبغي، لا يمكن لهذا التفسير لهذا البيان أن يفسر لنا الصيغ المتمحضة في الإنشاء، معنى الإنشائية هناك، لأنه يربط بين يعني يميز بين الإنشاء والإخبار بلحاظ المدلول الجدي المنكشف. فإذا لم يكن مدلول جدي إذن لا معنى حينئذ لا للإنشاء ولا للإخبار، مع أنه معنى للإنشاء والإخبار. يبقى هناك فرق فيما إذا استعمل الإنسان ولو هزلان ولو لا مجاملتان مزاحان استعمل الأمر أو استعمل قصد الحكاية، فإذا تارة يخبر وأخرى يقول افعل، تارة يقول لو فعلت الفعل الفلاني يخبره مزاحا لا يقصد الحكاية أيضا، وأخرى يقول افعل الفعل الفلاني أيضا مزاحا ومجاملة هزلا لا جدا، يبقى الفرق بينهما محفوظا. أي فرق بينهما هنا؟ هنا لا يوجد لا قصد الحكاية ولا قصد الاعتبار المبرز إذا كان الإنشاء والإخبار بلحاظ هذه النقطة. إذن هنا ينبغي أن يكون لا فرق بين الجملتين، كلاهما لا إخبار ولا إنشاء، مع أنه ليس كذلك. اللغة يقول الجملة الأولى جملة خبرية استعملت حينما قال مثلا بعت مالك هزلا، والجملة الثانية حينما قال افعل بع مالك يقولون أنه جملة إنشائية. فالإنشائية والإخبارية محفوظة هنا، كيف يفسر حينئذ؟ تفسر هذه الإنشائية والإخبارية في هذا في المستعمل، ليس المستعمل ليس له لا اعتبار نفساني يريد أن يبرزه، لأن اعتبار نفساني أمر مربوط بعالم الجد، لا اعتبار نفساني له ولا أيضا قصد الحكاية، لأنه فرض المزاح أنه لا يقصد الحكاية عن شيء، لا ليس له قصد الحكاية. ولو شكك قيل أن المستعمل مثلا يتقمص قميص من يريد أن يقصد الحكاية ادعاءان كالمجاز السكاكي يدعي قصد الحكاية، ونتكلم في من ليس له حتى إرادة استعمالية، كما إذا سمع اللفظ من مسجلة مثلا التي ليس لها قصد أصلا لا حكاية لا استعمال، مع أن الفرق يبقى محفوظا حتى هناك بين الجملتين. إذن فهذا المقدار لا يكفي لعلاج وتفسير ظاهرتي الإنشاء والإخبار في باب في اللغة. هذه الملاحظة الأولى التي هي نقضية بحسب الحال. الملاحظة الثانية أيضا كالملاحظة الأولى نقضية، أن لازم هذا البيان الذي ذكره المحقق العراقي وتابعه عليه جملة من الأعلام المتأخرين، لازمه أن يكون الإخبار عن وجود الاعتبار النفساني أيضا إنشاء. إذا هذا البائع لم يقل بعته، وإنما أخبر قال أنه في نفسي يوجد اعتبار للتمليك بالعوض، أخبر عما في نفسه من الأمور، قال في نفسي يوجد اعتبار، صار بصدد شرح نفسه، أصبح يشرح ما في نفسه من القضايا، وقال في نفسي كذا حب وشوق وقضايا كثيرة ذكرها، من جملة ما ذكر قال أنه في نفسي يوجد إرادة للتمليك بالعوار، تمليك هذا العين بالعين الأخرى بالعوار. هل يقبل المحقق العراقي أن هذا إنشاء؟ لأنه أبرز الاعتبار النفسي يعني كشف عنه. هل يكون هذا إنشاء؟ لا إشكال عرفا أن هذا لا يكون إنشاء، بل يقال هذا بصدد الحكاية عما في نفسه من الصفات النفسانية من العلم والحلم والحب والغضب والشوق، من جملة الأمور هذا الاعتبار الذي اعتبره مثلا، هذا الاعتبار أيضا من صفات نفسه أراد أن يحكيها، يحكي ويخبر عن وجودها في نفسه كالإخبار عن أي صفة أخرى من صفات نفسه في هذه الساعة في هذا الآن. هذا لا يكون إخبار، لا يكون إنشاء للبيع، ولا يقبل لا يقبل العرف أن يكون هذا إنشاء للبيع، هذا من قبيل ما إذا أخبر عن تمليك له قد وقع سابقا مثلا، هذا تمليك بإنشاء خارجي، هذا مجرد ما سميناه بروح البيع، روح العقد، وهو الالتزام النفساني فقط، لا يكون إنشاء. وإن شئتم قلتم وجدانا، يوجد فرق بين من يقول بعت ينشئ البيع وبين من يخبر على اعتباره النفساني الذي اعتبره، بين الأمرين فرق، ذاك يعتبر إنشاء، والإخبار عما في النفس يعتبر إخبار لا يعني يعتبر إنشاء. فلو كان حقيقة الإنشاء عبارة عن محض الإبراز للاعتبار النفساني، والإبراز في الموردين على حد سواء، في الموردين وقع الإبراز بنحو واحد من قبل المبرز، فينبغي أن يكون كلاهما إنشاء بحسب الحقيقة، مع أنه ليس إنشاء. هذه الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة على الاستدلال الذي استدل به بحسب الحقيقة، أليس قال بأن إيجاد المعنى باللفظ أمر غير معقول، إذ لو أريد إيجاد المصداق الحقيقي للمعنى العيني الخارجي فالمصداق العيني معلول لعلله التكوينية، وإن أريد إيجاد المعنى في الذهن والمفهوم في الذهن فأيضا وجود المعنى في الذهن له معلول لعالم النفس لنفسه وذهنه، وليس اللفظ من مبادئ إيجاد المعنى في الذهن. هذا المناقشة التي هي أساس عدوله من ذلك التفسير إلى هذا التفسير قابلة للمناقشة، يمكن للمناقش أن نناقش فيها، ونقول نحن نختار الأمر الأول، اللفظ يوجد المعنى في الخارج، لكن يقال أن هذا المعنى معلول لعلله، نقول المعاني على قسمين، بعض المعاني يمكن أن يكون اللفظ من مبادئ وجوده، بعض المعاني نعم لا يكون اللفظ من مبادئ وجوده. من جملة المعاني المعاني الإنشائية، هذه المعاني الإنشائية باعتبارها إنشائية ليست حقيقية، فأي محذور عقلي أو غير عقلي عقلائي مثلا في أن يكون اللفظ من مبادئ إيجاد هذا المعنى الإنشائي؟ المعنى الإنشائي العقلائي ولو بمعنى المجعول والمعتبر العقلائي يكون اللفظ موجدا له في الخارج، أي محذور في ذلك. من جملة المعاني المعاني التي تكون منتزعة من نفس الإنشاء والكلام، فإن هناك معان هذه المعاني منتزعة من نفس الإنشاء والكلام، من قبيل مثلا ما يقال في باب النداء حينما تقول يا زيد، هنا النداء المطلوب منه هو أن تنبيه زيد وإلفاته إليك بكلمة يا أو وهذا ينتبه بنفس التلفظ بالياء، سوف ينتبه فيتحقق الانتباه، هنا الانتباه تحقق بنفس اللفظ، اللفظ أصبح من مبادئ إيجاد الانتباه الذي هو النداء، حقيقة الانتباه النداء عبارة عن تنبيهه وإلفات نظره. بل يقال فيها مثلا زيد نداء، مع أنه هنا لم يستعمل كلمة زيد في النداء، النحويين هكذا يقولون هنا يوجد تقدير، أي أدعو زيدا، يدعو زيد، بماذا دعاه أو يناديه، كيف ناداه؟ لأنه هو حينما يسمع اللفظ لفظ زيد حينما يسمعه يتنبه يلتفت، وهذا تحقق غرضه، غرضه هو إيجاد هذا التنبه والالتفات، والذي أصبح اللفظ من مبادئ إيجاده حقيقة. ليست المعاني كلها من قبيل الإنسان والحيوان والجماد والقضايا التي لا يمكن إيجادها باللفظ، يعني لا يمكن أن يكون اللفظ من مبادئ إيجاده، بعض المعاني يمكن أن يكون اللفظ من مبادئ إيجاده الحقيقي في الخارج، فهذا الاستدلال في غير محله بهذا المقدار. إذن فلا بد من تحقيق معنى الإيجاب الإنشاء، وأن هذا الإنشاء هنا ما هو حقيقته أو بماذا يختلف عن الإخبار، يأتي إن شاء الله البحث عن هذه النقطة في يوم السابق.